الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين في سننه في كتاب الجهاد: باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. قال: ارجع عليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. ثم قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا يوسف عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أجاهد؟ قال: ألك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. قال أبو داود: أبو العباس هذا الشاعر، اسمه السائب ابن فروخ. ثم قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: هل لك أحد باليمن؟ فقال: أبواي. فقال: أذنا لك؟ قال: لا. قال: ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أبو داود في سننه في كتاب الجهاد، قال: باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان، يعني ما الحكم؟ بيان حكم خروج الابن للجهاد وله أبوان يكرهان ذلك. الله سبحانه وتعالى جعل برهما مربوط بعبادته، قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني أحسنوا إليهم إحسانا. وجاءت الآيات تبين ذلك. الأمر ببرهما والإحسان إليهما، لأنهما هما السبب بعد الله سبحانه وتعالى في إيجادك والقيام على رعايتك والحرص على شؤونك حتى تكون رجلا يحتاجان إليك في عجزهما وضعفهما وكبرهما. ونهى عن التأفف منهما، بل محرم ولا يجوز. إذا طلب تأففت واستكبرت عن إجابة طلبهما. وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم عقوقهما من أكبر الكبائر، وحقهما يتفاوت عن بعض، فالأم أحقها أعلى من حق الأب. جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله: أي الناس أحق بصحبتي؟ قال: أمك. قال: قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. لا شك أنها قاست من المشقة ما قاست، ولهذا أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد من الأحاديث والآثار التي تدل على برهما وفضلهما، ومن ذلك من كان يطوف بأمه على ظهره ويرى أنه قد أدى شيئا من حقوقها، فوجد ابن عمر فسأله فقال هل أديت ما علي؟ قال لا، ولا زفر من زفرات نفاسها. حقهما عظيم، ولهذا الجهاد ذروة سلام الإسلام، وما قامت وانتشرت تلك الدعوة إلا بالجهاد، ومع هذا قدم برهما على الجهاد. فمن كان يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يجاهد فيسأله أحي والدك؟ فإذا قال نعم قال هل أرضيتهما؟ إذا لم يرضهما يأمره بالرجوع إليهما. والاستئذان منهما على التفصيل، إن كانا كافرين، إن كانا كافرين فلا حق لهما في الاستئذان، لهما حق الصحبة، وأما حق استئذانهما في الجهاد فليس لهما ذلك، وأما حق الصحبة وبرهما والاهتمام بهما فهذا مطلوب منه. وإذا كانا مسلمين فلا بد من استئذانهما ورضاهما في الجهاد الغير واجب، في جهاد النفل التطوع. وأما إذا نادى الإمام بالجهاد وحث عليه، أو أن العدو دخل المدينة، فالأمر هنا واجب على كل من يستطيع الجهاد، بخلاف من أذن الله سبحانه وتعالى كالمرضى وأصحاب الحاجات. وأما من كان مستطيعا فلا يتأخر عن الجهاد، رضي أم لم يرضيا. السلام. أما في جهاد التطوع فلا بد من الإذن، ولا بد من برهما. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم. حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوايا يبكيان، قال ارجع فارحكما كما أبكيتهما. لعظيم فضلهما ووجوب برهما، ولهذا أمره بالرجوع. والحديث الآخر قال لك ألك أبوان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، يعني جهادك في خدمتهما والقيام على شؤونهما. أبي سعد الخدري في الرجل الذي جاء من اليمن؟ فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم: هل لك أحد باليمن؟ قال: نعم أبوايا. قال: أذن لك؟ قال: لا. قال: ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذن لك فجاهد، وإلا فبرهما، يعني جهادك إنما هو ببرهما. وهذه الأحاديث رد على هؤلاء الأوغاد الذين لا يروا الاستئذان ويرون الخروج إلى الجهاد الغير المشروع بدون الإذن، فعصوهما وعصوا ولي الأمر، فكان بلاء على بلاء وكبيرة على كبيرة. خرجوا يقتلون المسلمين، خرجوا ببدع ضلمة، ما كان لهم الحق في الخروج ولا الحث على الخروج. فهناك من يؤلب الشباب ويشحذ هممهم ويظهر صدورهم على ولي الأمر ويساعدهم بالمال حتى يخرجوا للقتال، وما علم أنه حاد عن الصراط المستقيم ولم يسر سير السلف الصالح. خطب الرنانة وكلام مرصوص مرصوف ناري يلهب المشاعر ويأخذ بلب الرجل الجلف الجاهل، ولهذا غر الشباب، والآن هم والآن هؤلاء الشباب في السجون والسجون ملأ بهم. ولو التزموا الحق وصاروا على الطريق المستقيم لما حدث ما حدث، وضاع الشباب واختلطت الأمور وعمت الفوضى وانتهكت المحارم وهدمت البنى التحتية للبلاد وساروا على غير هدى. والرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من الأئمة المضلين علماء السوء، وإن تسموا بالعلماء لكنهم سوء. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق شيخ محمد بن كثير العبدي وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: أنبانا سفيان وابن سعيد الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا عطاء بن السائب صدوق اختلط، أخرج له البخاري وأصحاب السنن. وسفيان بن سعيد الثوري بن مسروق الثوري سمع من عطاء قبل الاختلاط، نصوا على ذلك وقالوا أنه ممن سمع منه قبل الاختلاط. عن أبيه السائب بن يزيد ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. الحديث الثاني من طريق شيخه محمد بن الكثير قال: أنبأنا سفيان، مر معنا محمد بن الكثير وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. قال: عن حبيب بن أبي ثابت وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي العباس السائب بن فروق، لأنه قال هنا وأبو العباس هذا الشاعر اسمه السائب ابن فروق ثقة أخذ أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. والحديث الثالث من حديث سعيد بن منصور شيخ سعيد بن منصور وهو ثقة أخذ أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا عبد الله بن وهب المصري ثقة أخذ أصحاب الكتب الستة، قال أخبرني عمرو بن الحارث المصري ثقة أخذ أصحاب الكتب الستة أن دراجا أبا السمح صدوق في حديثه عن أبي الهيثم ضعف، أخذه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. وحديثه عن أبي الهيثم، وأبو الهيثم سليمان بن عمرو ثقة، أخذ البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. سليمان بن عمرو ثقة، أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. وأنا من حرص العلماء رحمهم الله تعالى وتحريهم في الجرح والتعديل، ولأن قالوا دراج ثقة صدوق، وصدوق يعني أن حديثه مرتبة الحسن، لكن إذا حدث عن أبي الهيثم حديثه ضعيف، فضعفوه من هذه الجزئية. وهذا من تحريهم ودقة كلامهم وجرحهم وتعديلهم رحمهم الله تعالى، دليل على أن ذلك العلم ما قالوه عن جهل أو عن هوى كما هو يحدث اليوم بين الأقران، وإنما يكون عن علم وعن صبر لأحاديث ذلك الرجل الذي يريدون أن يعدلوه أو يجرحوه أن يتكلموا فيه، فلا يتكلموا فيه حتى يجمعوا حديثه، فوجدوا أن حديثه عن أبي الهيثم ضعف، فيه ضعف، وأحاديثه عن غيره مستقيمة. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، الله أعلم.
يعني شك أن الاستئذان في جهاد الطلب فقط، ولا نقول
الجهاد الاستئذان في الجهاد الواجب، والجهاد الواجب هو عند طلب ولي الأمر والإعلان عن الجهاد، جهاد الطلب هذا يكون واجب، وينقسم دعوة ولي الأمر للجهاد إلى قسمين، إما أن يكون ذلك النداء على العموم لكل من يستطيع إلا من أذن له الله سبحانه وتعالى في عدم الخروج في القعود، والقسم الثاني بأعيان خاصة فلان وفلان، لأن لهم مهارة في بعض الأمور فهو يدعون بأسمائهم فهذا واجب، وهذا لا يكون فيه استئذان. والأمر الثاني إذا داهم العدو البلد واستباح دماءهم وأموالهم وأعراضهم، هنا يكون واجبا وما يحتاج إلى الاستئذان، وأما في غيره فلا بد من الاستئذان إن آذنا وإلا لا تخرج. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ففيهما فجاهد. نعم.
قال رحمه الله: باب في النساء يغزون. قال حدثنا عبد السلام،
ولكن خروج هؤلاء الشباب بدون وجه حق، ليس أولا هناك جهاد معروف، هذا الأمر الأول، والأمر الثاني ليس هناك ولي أمر رفع تلك الراية ودعا إلى الجهاد، وإنما هو جهاد قبلي وحزبي تجده بين القبائل وتجده بين الأحزاب، وتجد نتيجة ذلك الجهاد إنما همهم الكراسي، فهذا ليس بجهاد، والذين حثوا للخروج إلى العراق إلى أفغانستان إنما هم أخطأوا خطأا فظيعا. ولهذا انمسخت عقول الشباب، فمن خرج معه توحيد رجع بدون توحيد، ومن خرج يعبد الله سبحانه وتعالى رجع وهو يعبد الشيطان، ومن خرج وهو على الصراط المستقيم رجع وهو خارجي جلد. فداروا بإثم هؤلاء وإثم من صار على نهجهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى من هداية. نعم.
قال رحمه الله: باب في النساء.
وإلا فلماذا يعني يحث الشباب على الخروج للجهاد وعندما خرج ابنه استنفر الجهات المسؤولة على أن يعيدوا إليه ابنه؟ ما السبب؟ وما الفرق بين ابنه وابناء المسلمين؟ دليل على أن دعوته دعوة لا تستند إلى دليل، بل هي باطلة وهو يعلم ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب في النساء يغزون. قال حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار ليستقين الماء ويداوين الجرحى.
قال رحمه الله تعالى: باب في النساء يغزون، يعني بيان أن النساء يخرجن مع الغازين لمهمات حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي سقيا الماء ومداواة الجرحى والقيام على شؤون الجيش من إصلاح طعام وخلافه. وما كان النساء في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يخرجن للقتال وملاقاة العدو، وإنما كانوا يخرجن مع الجيش. والعجب كل العجب أن تسمع في هذه الأيام من بعض النساء من تريد الجهاد في فلسطين، وعندما تسأل عن أمنية لا تقول أريد الجهاد، ليس مشروع في حقها الجهاد. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في النساء: ليس عليهن جهاد، إنما الحج والعمرة يكفيهم، هذا جهاد. وأما جهاد الغزو فليس عليهن جهاد. وهذا فيه مخالفة صريحة للشريعة، أن تتمنى الجهاد أو أن تخرج للجهاد، فقد خرجنا. وما أسماء تلك النسوة عنا ببعيد، من كانت في اليمن ومن كانت تحث على الجهاد وتأخذ الأموال من النساء وترسلها إليهم. وما ذلك إلا تلك الأفكار التي وصلت إليهم عن طريق تلك الشبكات العنكبوتية، وذلك الانفتاح المعرفي زعمه وليس بمعرفي، وعن طريق الدور أيضا. كل ذلك صب في قالب هؤلاء الأوغاد الذين قاموا على تلك المؤسسات، وما نصحوا لله ولا لرسوله ولا لأئمة المسلمين وعامتهم، وإنما دسوا لهم السم في العسل حتى مسخوا أفكارهم. وجردوهم مما هو معهم في سبيل الجهاد من أموال، وحثهم أيضا على الخروج والدعوة إليه. والجهاد كما قلنا للنساء ليس بمشروع، وإنما كان خروجهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كانوا للقيام على شؤون الجيش من السقيا وخلافه ومداواة الجرحى. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان تفيد الاستمرار أنه كان باستمرار وقد لا تفيد، لكن المعنى يبان من السياق. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار ليسقين أو يستقين الماء ويداوين الجرحى. هذه هي العلة في خروج الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. وعندما سئل عن جهاد النساء قال: لا، ليس عليهن جهاد، وإنما هو الحج والعمرة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ عبد السلام بن مطهر، وهو صدوق أخرج البخاري وأبو داود. قال: أخبرنا جعفر بن سليمان صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن، عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه والله أعلم.
قال رحمه الله: باب في الغزو مع أئمة الجور. قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن أبي نشبة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا تكفره بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. ثم قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا، وإن عمل الكبائر، والصلاة واجبة على كل مسلم
نعم
برا كان أو فاجرا، وإن عمل الكبائر.
أورد رحمه الله تعالى هذا الباب: باب في الغزو مع أئمة الجور، يعني بيان أن الغزو يكون مع من قام به برا كان أو فاجرا. إذا كان الإمام واجتمع عليه الناس وقادهم إما بتوليته أو بشورى بينهم وتم اختياره، أو أنه تسلطن عليهم أو أنه كان بوصية ممن قبله، أو أنه تسلطن عليهم بالسيف. فإذا كان برا أو كان فاجرا، بره لنفسه وفجوره على نفسه، وواجب الرعية الطاعة والسمع والانقياد. فإذا دعا إلى الجهاد، لأن الأئمة هم الذين يقومون للناس على جهادهم وعلى جماعاتهم وجمعهم وعلى أعيادهم، فإذا دعوا إلى الجهاد يجب الخروج معهم، وإذا صلوا نصلي خلفهم، وإذا قاموا الجمعة نقيم وراءهم،
تجار أو فجار، ليس في ذلك فرق، ولا يجوز الخروج عليهم مهما كانت الأسباب، وإنما تسمع وتطيع وإن كان كافرا، إلا إذا استطاعوا أن يغيروه، لأنه صرح بالكفر، وكان ذلك التصريح منه عندنا فيه من الله برهان ودليل واضح، فإذا استطعنا تغييره بدون فوضى وبدون قتل وبدون ترميل النساء وبدون تيتيم الأطفال وبدون سلب أموال أو عبث أو فوضى أو إلى آخره، وإنما نأتي ونأخذه ثم نضع الأصلح ممن نراه، وما يكون هناك إراقة قطرة دم. ولنا في سلفنا وفي أصحاب رسول الله وفي الرسول صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه أسوة، هذا عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الثالث، وأفضل من مشى على الأرض بعد نبيها وأبو بكر وعمر، وهو في المنزلة الثالثة خلافة وفضلا. جاهد بنفسه وماله مع الرسول صلى الله عليه وسلم، بل وجهز الغزوات تجهيزا كاملا، وفعل وفعل رضي الله عنه. ومع هذا عندما خرج ذلك اليهودي الخبيث وألم الناس عليه وحاصروه، هب الصحابة لنصرته والحيلولة دون أن يصلوا إليه، فما أذن لهم وما أراد أن يقتل مسلما بسببه، ولكنه آثر بنفسه وجاد بدمه في سبيل إخماد الفتن، فلو علموا ما سار بما يسمونه الربيع العربي وليس بربيع، ولكنها من أسماء الدجل وأسماء استعملها أهل الصحافة الجهال، ما علموا شريعة ولا علموا دين، علموا بعض آيات وبعض أحاديث وحسبوا أنهم حازوا علم الشريعة، ولا يفتي فيها أو يفكر فيها إلا هم، وأغروا صدور الناس ولوثوا أفكارهم وأخرجوهم عن دائرة الإسلام وأدخلوهم في التحزب وإبعاد الإسلام عن الأمور الدنيوية، وما علموا أن ديننا كامل شامل صالح لكل مكان وزمان، وفيه كل ما نحتاجه، فلو رجعوا إلى الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة لما حصلت تلك الفتن وما أريقت قطرة دم، قتل المسلم عند الله أمر عظيم وليس بسهل. وهؤلاء خرجوا على الناس بزعم مطالبة الحقوق، والإنسان لا يطلب حقه من إنسان مثله، هذا شرك، لأنه جعل توكله عليه وربط رزقه به، وما علم أن الذي خلقه هو الذي يرزقه، وهو الذي يعطيه، وهو الذي يمنع. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا قاسم والله هو المعطي. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يقسم، لكن المعطي هو الله. لو أعطى هذا 1000 وأعطى هذا 2000، من الذي أعطاه؟ الله سبحانه وتعالى. وإنما كان ذلك وسيلة من الوسائل. فالأمر ليس سهلا، وتسميته من ربيع لهذه الفرق، هذا ليس بربيع. الربيع يستبشر الناس فيه بالخير، وهذا الذي سموه ربيعا انتهكت فيه المحارم، اغتصبت فيه النساء، ترملت فيه نساء، تيتم أطفال، دمرت مباني ومنشآت إما خاصة أو عامة، والأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. وقد كان يجب على العلماء علماءهم أن يحثوهم على الهدوء، وأن يحثوهم على الصبر، وأن يحثوهم على السمع والطاعة. ما يخرجون معهم ولا يقفون معهم ولا يقولون لهم أنتم شهداء، والله كذبوا في زعمهم ذلك، بل هؤلاء خوارج. والرسول صلى الله عليه وسلم حذر منهم، وبين أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وبين أنهم كلاب النار، وبين أنهم مجوس هذه الأمة. كل ذلك تحذير من هذا العمل، لكن الشيطان أيسى أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم، وهذا من أفعال الشيطان، لعب برؤوسهم، حتى برؤوس وعقول علمائهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا وإياهم ردا جميلا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا. الحديث الأول حديث ضعيف، فيه يزيد بن أبي نشبة مجهول، لكن المعنى بعضه صحيح، لكن لا يكون على إطلاقه. في قوله: ثلاث من أصل إيمان، الكف عن من قال لا إله إلا الله ولا تكفره بذنب. التكفير في من خالف المنهج وأتى بعمل، تكفير عمل فيه كفر، أو ترك عمل تركه كفر. فعند إقامة البيان له إن كان جاهلا، والتوضيح له، وإلا لا بأس بتكفيره، ويرفع أمره إلى ولي الأمر. لا يكون التكفير مجازفة تقول له يا كافر، وإنما يرفع إلى ولي الأمر، وبعد ذلك ولي الأمر هو الذي يحدد تلك الأمور. قال: ولا نخرجه من الإسلام بعمل، وهذا ليس على إطلاقه. قد يعمل عملا يكون خارجا، كان يأتي إلى قبر من القبور ويطوف حوله ويستغيث بصاحبه ويطلبه ويدعوه، هذا عمل، فبعمله ذلك يكون خارجا من الإسلام، لأن ذلك شرك أكبر، لأنه من صرف العبادة لله. والدعاء عبادة، قال: والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال. وهذا حقيقة، على أن الجهاد إذا كانت دواعيه موجودة فهو ماض وهو قائم، لكن إذا لم تكن دواعيه موجودة فهو غير قائم. لكن هل نقول ليس بقائم بعد أن تأتي دواعيه؟ قد يقف في فترة من الفترات وقد تأتي دواعيه في فترة أخرى. والمعنى أنه الجهاد عندما تأتي أسبابه ودواعيه فهو قائم، ويكون جهاد في سبيل الله. قال: لا يقتله جور جائر ولا عدل عادل، يعني أنه يكون مع أئمة الجور وأئمة العدل. قال: والإيمان بالأقدار، الإيمان بقضاء الله وقدره، هذا ركن من أركان الإيمان. إيش قال فيه الشيخ؟
ضعيف.
والثاني ضعيف أيضا، منقطع. والحديث الثاني أيضا ضعيف، لأن مدخول رواية عن أبي هريرة منقطعة ما روى عنه، مكحول الشام، لكن معناه صحيح، أن الجهاد واجب عليكم مع كل أمير بر كان أو فاجر، والصلاة واجب عليكم خلف كل مسلم برا كان أم فاجر، يعني أنه أمير وإن عمل الكبائر ذنبه عليه، وإحسانه له ولمن خلفه، وإساءته عليه وليس لمن خلفه تعلق به. قال: والصلاة واجبة على كل مسلم برا كان أو فاجرا. هذه الصلاة واجبة على كل مسلم، يعني على صلاة الجنازة، صلاة الجنازة واجبة على كل مسلم مات سواء كان برا أو فاجرا، وإن عمل الكبائر، ما لم يكن خارجا عن الإسلام، إما بفعل، إما بارتكاب عمل يخرجه، أو بترك عمل يخرجه. ومن عاش بين المسلمين فحكمه حكمه، لا يقدم بين يديه ويقول: هل يصلي؟ ما رأيناه يصلي في المسجد فهو كافر لا نصلي عليه. من قال لك هذا؟ وهذا اجتراء على أحكام الله سبحانه وتعالى. وقد حدث هذا من بعض المتشددين، أنه يقدم إليه الجنازة ثم لا إماما ثم لا يصلي عليها. ومن أنت حتى لا تصلي عليها؟ لا تساوي شيئا، ولا أنت بمعتبر. ولو كنت صاحب علم ما تراجعت. حتى الذي يقتل نفسه ارتكب كبيرة، لكن إذا كان الإمام الأعظم الذي له شأن تأخر لا بأس، حتى ارتدع الناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي في أول الإسلام بجنازة قال: هل عليه دين؟ إذا قالوا نعم قال: صلوا على صاحبكم، ما قال لا تصلوا عليه، وإنما يتأخر هو حتى ينزجر الناس. وإذا قالوا ليس عليه دين صلى، أو قالوا عليه دين ثم قال أحدهم علي دين يصلي عليه. وأما بقية الناس عوامهم لا يستأخرون ولا يتهمون الناس، وإنما يحسنون الظن حتى يبان ما عليه ذلك، والكفر لا يطلقه الناس على الناس فوضى، وإنما ذلك يرجع إلى ولي الأمر. قال: وإن عمل الكبائر، لأن الكبائر لا تخرج الإنسان من الإسلام، فهو يبقى على إسلامه، وإن عمل الكبائر يبقى على إسلامه ما لم يكن مستحل. لكن هذا يكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى الاستحلال، لا يعلم النيات إلا الله سبحانه وتعالى، وإنما يحكم عليه بالظاهر. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، الحديث الأول من طريق شيخه سعيد بن منصور وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ثقة أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا جعفر بن برقان وهو صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن يزيد بن أبي نشبة وهو مجهول أخرج له أبو داود، وهذا هو سبب تضعيف الحديث، يزيد بن أبي نشبة مجهول أخرج له أبو داود. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. والحديث الثاني من طريق الشيخ أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل، البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. قال: أخبرنا ابن وهب وهو مصري أيضا، عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: حدثني معاوية بن صالح ابن حدير صدوق أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن، البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. قال: عن العلاء بن الحارث وهو صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن مكحول الشامي ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي هريرة رضي الله عنه وحديثه عن أبي هريرة منقطع، فهو حديث ضعيف، والله أعلم.